إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا أحد المجالس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، من يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة المغرب. وقد ذكرنا في المرة الماضية التفسير الإجمالي للآيات التسع الأولى من سورة الأعراف، وبدأنا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات، ووصلنا إلى قول الله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال: أي فما كان قولهم، فالدعوة هنا بمعنى القول، فما كان دعواهم ما كان قولهم، ما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم إنا كنا ظالمين، لأن الذنوب ظلم للنفس. ولكن هذا الاعتراف لا يفيدهم، لأنه بعد فوات الأوان، ويعبر الأدباء عن هذا بقولهم: ولا تحين من دم، ولا تحين من دم، وهو مقتبس من قوله تعالى: ولا تحين مناص. فكذلك ولا تحين من دم، ولا بمعنى لا، فتقول ولا حين من دم، يعني ليس الحين حين من دم، لأنه ندم بعد فوات الأوان. قال كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إذا هم منها يركضون، يركضون من هذه القرية، والركض هو العدو، سرعة المشي. لا تركضوا، لأن الركض لا ينفعكم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، توبيخ وتقريع، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. صلاة وبركاته. لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. كهنا فما زالت تلك دعواهم، يعني فما زال ذلك قولهم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهذه مواضع متشابهة، فهذا الموضع من سورة الأعراف يشبه ذاك الموضع من سورة الأنبياء. قال: وقال ابن جرير، وهذا حديث إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقال ابن جرير في هذه الآية: الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. إيش معنى يعذروا من أنفسهم؟ يعني يقيم الحجة على أنفسهم، لأنهم هنا أقاموا الحجة على أنفسهم بقولهم إنا كنا ظالمين. ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، أن يقيموا الحجة على أنفسهم، وذلك بكثرة ذنوبهم وعيوبهم. فإنه لما أذنب أقام الحجة على نفسه بأن يعاقبه الله، بحيث أنه إذا قال: يا رب لماذا تعاقبني، ثم هو نفسه يجيب فيقول: لأنني أذنبت، فأقام الحجة على نفسه. هذا هو الإعذار، الإعذار هو إقامة الحجة، كما في قوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم، يعني إقامة لحجة ربكم ولعلهم يتقون. فهذا هو معنى الإعذار، الإعذار إقامة الحجة على النفس بكثرة الذنوب. وعذر من باب ضرب ونصر، فتقول عذر يعذر وعذر يعذر، من باب ضرب ونصر، ضرب يضرب، نصر ينصر، فعذر من باب ضرب ومن باب نصر، عذر يعذر عذر يعذر. وأما الذي ها هنا، هذا من الثلاث أيها الإخوة، عذر من الثلاث. وأما يعذر فمن أعذر، هذا الرباعي، فالرباعي مثل الثلاثي، أعذر يعذر. ولذلك تسمع دوما قد أعذر من من أنذر، قد أعذر من أنذر، يعني الذي ينذر قد أعذر، بمعنى أنه قطع حجة المحتج بعد الإنذار. ثم ذكر بإسناده إلى ابن مسعود: والحديث صحيح، ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك، اللي هو عبد الملك بن ميسرة، والذي قال قلته أبو سنان، قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال: وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا سؤال الذين أرسل إليهم، يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين. فهذه السورة واضحة على الاتباع أيها الإخوة، الاتباع. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهذا هو مقصود هذه السورة، اتبعوا المرسلين. والذي يتبع غير المرسلين فقد ايش؟ ها، لحسب ما ذكرنا المرة الماضية، فقد اتخذ من دون الله أولياء. هذا تفسير من؟ تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا تتبعوا من دونه أولياء، قال لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره. فالذي يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع شخصا في مخالفة الرسول فقد اتخذه وليا من دون الله عز وجل. فهذه قضية عظيمة، قضية الاتباع كقضية التوحيد. التوحيد حتى تصح العبادة، والاتباع حتى تصح العبادة أيضا، لأن العبادة لها ظاهر ولها باطن. الباطن هو التوحيد، إخلاصها بالتوحيد، والظاهر باتباع المرسلين. كيف كانوا يعبدون ربهم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا أجابوهم؟ أجابوهم بعمل المولد وبالابتداع في الدين، زعما أنه محبة أو أنه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما بالاتباع. ماذا أجبتم المرسلين؟ وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فهذا سؤال لمن؟ للمرسلين. والأول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال للذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم بأن نقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، ولنسألن المرسلين بقولنا لهم ماذا أجبتم. قال فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته، بلغتم ولا ما بلغتم. نعم، والحديث في ذلك معروف، عندما يسأل الله تبارك وتعالى قوم نوح هل بلغكم، يقولون ما جاءنا من نذير، يكذبون، فيقال يا نوح بلغتهم، فيقول نعم يا رب، فقال من يشهد لك، فقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة المشرفة تشهد للرسل يوم القيامة أنهم بلغوا أقوامهم. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم، قال يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا، عما بلغوا. وأنت أيضا يا طالب العلم أنت مسؤول يوم القيامة عن تبليغ هذا العلم، عرفت علما فستسأل عن تبليغه، ستسأل عن تبليغ هذا العلم. كما ذكرنا لكم في المرة الماضية قول الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يعلم من يحسن صلاته من لا يحسنها فهو مشارك له في الوزر، فهو مشارك له في الوزر. إذا أنت تعلمت صفة الصلاة ورأيت إنسانا لا يحسن صلاته وتركته، فأنت مشارك له في الوزر. علمه وبلغه حتى لو ردك. الناس الآن يعني متخصصون في رد يعني أيديهم في أفواه الناصحين، متخصصون ويعني جاهزون، يأتي بالسبحة هكذا وفيها كام بتاع بيعد بيها، تقول له عندك دليل؟ يقول في دليل، وما يرد عليك، يقول لك في دليل، ويستمر في التسبيح. وللأسف أنه يقابلك ويبتسم في وجهك ويقول لك يا شيخ، ويقدرك ويحترمك. فإذا أنت نصحته كشر عما في قلبه. اليوم أكلم إنسان يعني يصلي معنا ودوما يقابلني بالاحترام، وجدت معه سبحة، قلت له هذه ليست من السنة. قال ما في مشكل، وانصرف. طب وين المحبة وين التعظيم؟ شو الفائدة من هذا؟ نعم. فإذا نحن مسؤولون، الذي علم شيئا فهو مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عنه يوم القيامة. وجدت كافرا أدعه إلى الإسلام. إذا كان عندك عاملا جلست معه في مكان، ركبت معه في سيارة، قل له يا فلان أدخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله، أدي ما عليك. فهذا واجب عليك أيضا. قال: وقال ابن مردوية، وذكر الحديث حديث ابن عمر، والحديث في الصحيحين، الحديث المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إذا أنت صاحب سنة في مسجد معين والناس لا يعرفون السنة، صرت أنت راعيهم شئت أم أبيت، فأنت مسؤول عنهم يوم القيامة. ليس فقط أنك مسؤول عن أولادك أو عن الموظفين الذين تحت امرتك إذا كنت مديرا، لا، بل تتعين المسؤولية بحسبها. إذا أنت صاحب سنة تعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت أناسا لا يحسنون الصلاة، فصرت أنت الراعي عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل عن رعيته الحاكم، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلكم راع، فبدأ الحديث بالكلية وختمه بالكلية، كلكم راع. قال الليث: وحدثني ابن طاووس مثله ثم قرأ: فلنسألن الذين أرسل إليهم. نعم، فسار هذا الحديث مما يذكر عند تفسير هذه الآية، سار هذا الحديث مما يذكر عند تفسير هذه الآية. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، قال: يوضع الكتاب يوم القيامة. فلنقصن عليهم بعلم، من خلال ليش؟ من خلال كتاب الأعمال. يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. هذا تفسير فلنقصن عليهم بعلم. وما كنا غائبين يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء، شهيد، هذا في إثبات المعية. وما كنا غائبين، وما كنا غائبين، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، يقول تبارك وتعالى والوزن للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى، لا يظلم تعالى أحدا. الوزن يومئذ الحق، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وفي سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذا كله إثبات للميزان. شوف كم آية في الأنبياء وفي النساء وفي القارعة وفي المؤمنون وفي هذا الموضع، ففيه إثبات الميزان. قال والذي يوضع في الميزان يوم القيامة، قيل الأعمال، هذا القول الأول، هذا القول الأول رقم واحد، الأعمال وإن كانت أعراضا، الأعمال وإن كانت أعراضا. إيش معنى أعراضا؟ أعراضا يعني معان، مثلا سلامك على إخوانك هذا عمل صالح، لكن ما ليس مادة، ما تقدر تمسك بيدك، وإنما هو عرض، فيقال كيف أنها أعراض، كيف توزن؟ هكذا قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، فعلم أن الأعراض في مقابل ليش؟ الأجسام، فالأعمال تقلب يوم القيامة، الأعمال وإن كانت أعراضا تقلب يوم القيامة أجساما. قال البغوي في تفسيره يروى نحو هذا عن ابن عباس. ثم ذكر لنا ابن كثير ما يدل على هذا، قال كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران، إيش يعني البقرة وآل عمران؟ يعني قراءتك للبقرة وآل عمران، قراءتك أنت، عملك، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان أو غيايتان نفس الشيء، أو فرقان من طير صواف، فرقان الفرق هو القطع، يعني قطعتان من طير صواف، قطعة للبقرة وقطعة لآل عمران، تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن أنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، نقول هذا ضعيف، ولكنه يحتمل التحسين كما قال الشيخ الألباني، نقول يغني عنه الحديث الصحيح القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن، يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. وأيضا في حديث البراء في قصة سؤال القبر قال: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فجسم العمل الصالح في صورة شاب حسن اللون طيب الريح. فهذا كله دليل لقول ابن عباس أن الله عز وجل يقلب الأعمال أجساما يوم القيامة، وإذا قلبت أجساما فيمكن أنها توزن. هذا كله في القول الأول أن الأعمال نفسها توزن. القول الثاني: وقيل يوزن كتاب الأعمال. كتاب الأعمال أي صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة الحديث المعروف: إن الله يخلص رجلا من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، أي من الذنوب، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: يا عبد احضر وزنك، أو فيقال له: هل لك حسنة؟ فما يتذكر له حسنة، فيقال له: بلى لك حسنة، وهي حسنة لا إله إلا الله، فتخرج بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. هذه البطاقة هي قول هذا الرجل، فصار يعني مكتوبا في صحيفته كما أن ذنوبه في صحائف. فتوضع السجلات في كفة وبطاقة لا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ففي هذا الحديث أن الذي يوزن صحائف الأعمال. نعم، والحديث حديث البطاقة حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1776. القول الثالث: وقيل يوزن صاحب العمل. صاحب العمل نفسه يوزن، كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين. الرجل الذي كان سمينا في الدنيا وزنه 130 كيلو مثلا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فليس الميزان يعني ليس الثقل بثقل الأبدان، وإنما بثقل ليش؟ القلوب. ولذلك المؤمن قلبه، قلبه ثقيل، ولذا يكون ثابتا، يكون ثابتا ثابتا أمام الذنوب، فلا يمشي مع موجة الذنوب، وثابتا عند الشبهات، ثابتا عند الشبهات. عند الشبهات الثبوت مطلوب، كما في الأثر الجميل عن ابن مسعود، وهو أثر صحيح، قال: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر. في زمن من؟ ابن مسعود. كان خير الناس المسارع في ليش؟ في الأمر. لماذا؟ لأن الأمور كلها صحيحة ما في شبهات، فكلما ظهر أمر سارع فيه، قالوا جهاد سارع، قالوا صلاة قيام ليل سارع، صدقات سارع. فقال لهم: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر. قال: وسيأتي عليكم زمان خيركم المتوقف المتثبت. ثم علل فقال: لكثرة الشبهات. فزماننا هو زمن الشبهات، فخير الناس هو المتوقف ليش؟ المتثبت، المتوقف المتثبت، ليس الايش؟ ليس المسارع. يعني مثلا جماعة قالوا والله احنا فينا كسل من رمضان ما قمنا الليل، خلينا نسوي رسالة على التليفون يا جماعة الليلة القادمة في يوم الاثنين صوموا وان شاء الله نصلي ساعتين في المسجد، نجتمع نصلي ساعتين. اي طبعا الكلام طيب، المسارع في الامر يهلك لانه يقع في البدع. المتوقف المتثبت هو الذي يسأل هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. بل هناك من العلماء من صنف في ذلك، والتي تسمى بمسألة التداعي للطاعات. التداعي، التداعي يعني الدعوة للطاعات، التداعي للاجتماع على الطاعات. نعم، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة. يعني سبحان الله، اليوم جاء على بالي ونحن بين الأذان والإقامة نصلي ركعتين بالمغرب والعشاء، فأجد ناس جالسين في الصف الأول بدون صلاة. يجي على بالي أقول ها لما قوم صلي، في نفسي يعني وأنا أصلي جاء على بالي هذا في الصلاة، أقول قم صل استفيد به. لكن رجعت الحمد لله، قلت ما يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بين إيش؟ صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، قال لمن شاء صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدته لا يصلي يعني ما يقع في قلبك شيء عليه، إذا وجدته لا يصوم الاثنين والخميس لا يقع في قلبك شيء عليه، لأن الله عز وجل إنما فرض عليه صيام شهر رمضان. صحيح أنت ترغب في الصيام وفي التطوعات، التطوع بالصيام والتطوع بالصلاة، لكن ما تلزم، لأنك إذا لزمت وقعت في البدعة والعياذ بالله. نعم. فهذا، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما هبت الريح فكشفت عن ساقي ابن مسعود فضحك الصحابة من ايش؟ من دقة ساقيه، ساقاه يعني رفيعتان، فقال أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. فإذا ثقل الرجل إنما بقلبه لا ببدنه. فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لهم وزن. ثم ذكره ابن كثير الأثر وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة، وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، صحيح لأن ما في تعارض ما في منافاة، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها أي صحائف الأعمال، وتارة يوزن فاعلها. ولذا كان من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالإيش؟ بالميزان، لأن القرآن دل على ذلك ولا حديث كثيرة. وأنكرته المعتزلة، قالوا إنما يحتاج الميزان البقال، قالوا البقال اللي محتاج إيش؟ ميزان، يهزؤون أيها هذا استهزاء، وإن كانوا هم لا يستهزئون، هم صحيح قالوا يعني أرادوا تنزيه الله عز وجل، الله عز وجل ما يحتاج ميزان، هكذا قالوا، لبس عليهم الشيطان. نقول يعني أنتم أردتم التنزيه لكن غفلتم عن شيء مهم، وهو إيش؟ إظهار عدل الله عز وجل. يعني أنتم عقولكم يا أصحاب العقل، هم يدعون أنهم أصحاب إيش؟ العقل، فانظر كيف نظر. قالوا يعني الله ما يحتاج ميزان، الذي يحتاج الميزان هو البقال اللي ما يعرف، وغفلوا عن إيش؟ عن مصلحة عظيمة، وهي إيش؟ ظهور عدل الله تبارك وتعالى. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. طيب، الإخوة ذكروا في المرة الماضية مسألة، وهي ماذا؟ يعني هل الكفار يحاسبون ويوزنون، أم أن الميزان يعني يكون للمؤمنين؟ هذه مسألة مهمة الحقيقة، وقد ذكرها يعني الأشقر في كتابه القيامة الكبرى في صفحة 196 إلى صفحة 202، هل يحاسبون ويسألون؟ نقول أيضا ويوزنون، لأن يحاسبون إذن فيه أيضا إيش؟ ميزان، فهي كلها من هذا الباب. هل الكفار يحاسبون ويسألون ويوزنون؟ وأيضا في ضمن مواقع الشبكة هذه، في موقع واحد اسمه أبي عاصم الغامدي جزاه الله خير، يعني جمع بحثا في ذلك من 5 ورقات ذكر فيها أقوال المشايخ في هذه المسألة. خلاصة ما ذكره يعني الأخ أبو عاصم، قال: وقد وجدت في المسألة قولين للعلماء. القول الأول أنه لا يحاسب، أي الكافر، محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. قال: وأفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا موجود في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 306. وأجاب بقوله شيخ الإسلام: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر ابن عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهم. قال شيخ الإسلام: وفصل الخطاب. وفعلا كلام الشيخ جامع، حتى كل من نقل عنه بعد ذلك هو يرجع إلى كلام الشيخ. قال: وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، يعني تعرض عليهم أعمالهم ويوبخون عليها، هذا من معاني الحساب. ويراد به موازنة الحسنات بالسيئات. فإذا الذي يقول الكفار لا يحاسبون صحيح؟ لا. والذي يقول لا يحاسبون صحيح؟ لا. فنقول الإطلاق غير صحيح، وإنما لا بد من الإيش؟ من التفصيل. إن كان المراد بالحساب عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم بها، فنقول إيش؟ يحاسبون. وإن كان المراد موازنة الحسنات بالسيئات، فنقول لا يحاسبون. لماذا؟ لأن الكافر يوافي ربه يوم القيامة بلا حسنات أصلا. كيف ذلك؟ كما قال الشيخ صالح للشيخ، قال: أعمال الكافر إما أن تكون أعمالا يشترط لها نية أو لا يشترط لها نية. إن كانت أعمالا يشترط لها نية فهي غير مقبولة منه، لأن الكافر لا نية له، ما له نية صحيحة. وإن كانت أعمالا لا يشترط لها نية، مثل إيش؟ مثل أخلاقهم الحسنة كما ذكر، قال مثل أخلاقهم الحسنة قال مثل حسن الخلق والتيسير على المعسر والعتق وصلة الرحم ونحو ذلك. قال فهذا القسم الثاني الذي لا يحتاج إلى نية، الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ يجازيهم عليها في الدنيا، بحيث أنه يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، وإذا كان لا حسنة له فإذا لا ميزان. نعم، فهذا الذي قاله الشيخ. قال وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما في قصة أبي طالب. قال فإن كان بعض الكفار عذابه أشد عذاب من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب. فإذا نحن نخلص من هذا إلى ماذا أيها الإخوة؟ نقول طبعا البحث موجود، بحث طويل ارجعوا له، احنا يعني الدرس درس تفسير حتى ما ينزل عننا الشوكاني رحمه الله. الشوكاني يعني من مذهبه أنك إذا كنت في التفسير ما تخرج ولا تتشعب. فنحن نقول إن كان المراد بالحساب عرض الأعمال وتوبيخهم عليها فهم يحاسبون بهذا المعنى، وإن كان المراد بالحساب وزن الحسنات والسيئات فالكافر ليس له إيش؟ حسنة. ولا يعني هذا أنه قد يوزن. يوزن لماذا؟ لماذا توزن سيئاته؟ لبيان دركته في العذاب، لأن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعض وبعضهم أخف عذابا من بعض، فإذا وزنوا فالميزان لبيان يعني قدر عذابهم في جهنم والعياذ بالله. نعم، نأخذ بعد ذلك مجموعة أخرى من الآيات. قال الله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ايش بيسموا هذا يا اخي ابو عبد الله؟ مكناكم في الارض، جعلنا لكم فيها معايش، خلقناكم، صورناكم، ايش هذه؟ نعم نعم. فذكر الله تبارك وتعالى يعني بعض نعمه. ما علاقة هذا بما قبله؟ ما قبله نحن عرفنا أن مقصوده ومقصود الصورة هو الاتباع. الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الصورة كلها قائمة على هذا. طيب الآن ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. طيب أنت عندك ولدك مثلا، ولدك قلت له يا ولدي أنا أبوك والله عز وجل من علينا بمعرفة التوحيد والسنة فاتبعني أهدك صراطا سويا المهم أمرته بالاتباع ونهيته عن اتباع يعني الضالين، ومع ذلك يعني لا يطيعك، فأنت ماذا تفعل؟ أنت ماذا تفعل من أجل أن ترده إليك؟ تذكره بماذا؟ بالنعم. تقول له يا ابن أنا ما قصرت معك في شيء، أنا كذا أنا كذا. فكذلك ها هنا، فلما أمر الله تبارك وتعالى باتباع رسله ونهى عن اتباع غيرهم المخالفين لهم، ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه لتكون داعية إلى اتباع رسله. فنحن نسمي هذه براهين الإيش؟ الاتباع. كما أن سورة الأنعام فيها براهين التوحيد، فهذه فيها براهين الإيش؟ براهين الاتباع. كيف أن الله عز وجل مكنك في الأرض وجعل لك فيها معايش وخلقك وصورك، ثم أنت تذهب وتتبع الشياطين. ولذا سيذكر بعد ذلك قصة إيش؟ قصة آدم، وكيف أنه لما اتبع الشيطان وزل كيف حصل له ما حصل. نعم. فيعني طلب المناسبات بين آيات السورة في اعتقادي كما ذكرت لكم قبل ذلك أنه ينبغي أن يكون من أشرف علوم التفسير، ينبغي أن يكون من أشرف علوم التفسير، لأنه بمعرفة المناسبات بين الآيات الإنسان يزداد إيمانا ويقينا بالله عز وجل. نعم. ولقد مكناكم في الأرض، التمكين هو ليش؟ التمكين هو القرار. مكناكم يعني جعلنا لكم فيها يعني قرارا، مكنا الأرض ومكناكم فيها. مكنها الله تبارك وتعالى بالجبال، ومكناكم أي جعلنا لكم فيها قرارا، كما في قوله تعالى أمن جعل الأرض إيش؟ قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. نعم، هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب العقول لينظروا في براهين القرآن، براهين القرآن فيه أعلى درجات البراهين، القرآن فيه أعلى درجات البراهين، وهم يتبجحون بما هم عليه من المنطق والقياس الأرسطي وغير ذلك، هؤلاء ما يفهمون شيئا. القرآن اشتمل على أعلى درجات البراهين أيها الإخوة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، معايش جمع معيشة، والمعيشة ما يعيش الإنسان من طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك، معايش جمع معيشة، ما تعيشون به ما تحيون به. فالذي فعل هذا هل تتبعون عدوه وتتركون رسله؟ ولذا قال قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. وكيف يكون الشكر؟ ها؟ بالاتباع. الشكر يكون بالتوحيد ويكون بالاتباع. قال الله تبارك وتعالى نبي في سورة الزمر بل الله إيش؟ فاعبد، بل الله فاعبد، هذا التوحيد. ما قال اعبد الله، قال بل الله فاعبد، تقديم المعمول يفيد الإيش؟ الحصر. بل الله فاعبد أي اعبده وحده وكن من الإيش؟ الشاكري، يعني بالتوحيد. كذلك ها هنا قليلا ما تشكروا، قليلا ما تشكروا. وإذا نظرت في حال العالم الآن في حال العالم بعامة وفي حال المسلمين بخاصة عرفت قيمة شكرهم باتباع الرسل، عرفت قيمة شكرهم باتباع ليش؟ باتباع الرسل. تقول له يا أخي هل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ قل ما في مشكل. كيف تعظيم هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف التعظيم؟ لو كان يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يجد منك أو لكنت تجد منه أذنا صاغية وقلبا متحركا، يقول يا أخي وين وين الدليل، ويسأل على الأقل يسأل، لكن هذا يغلق الباب يقول ما في مشكل. نعم، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فإذا ذكر سبحانه أربع نعم: مكناكم في الأرض الأولى، جعلنا لكم فيها معايش، الثانية خلقناكم ثم صورنا، أربع نعم. طيب، ألم يكن من المناسب أن يقدم سبحانه وتعالى نعمة الخلق والتصوير وبعدين يذكر نعمة التمكين والمعايش؟ كان هذا من المناسب، فلماذا أخرت نعمة الخلق والتصوير؟ الجواب: لأن الله تبارك وتعالى سيبني عليها قصة إيش؟ قصة آدم، بداية الخلق، فمن أجل هذا أخر ذكرها ليبني عليها هذه القصة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فليس فقط خلق، بل خلق وإيش؟ خلق وتصوير، في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذا كان من أسمائه تعالى الإيش؟ المصور، وقليلا ما يسمى به، إلا الشيخ الألباني رحمه الله فقد سمى أحد أولاده بذلك، سماه عبد الإيش؟ عبد المصور. نعم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كيف هذا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا كان بعد خلق آدم، فكيف قال سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم؟ الجواب: أن الامتنان بنعمة الخلق والتصوير على الفرع هي نعمة، نعم، أو نعمة الخلق والتصوير للأصل هي إيش؟ هي نعمة على إيش؟ على الفرع، ولأجل ذلك ساغ خطابه ولقد خلقناكم ثم صورناكم. المقصود إيش؟ آدم، خلق آدم وتصوير آدم، لكن خاطب الله عز وجل به ذريته لأن النعمة عليه نعمة عليهم. ويشبه هذا ماذا؟ خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل اليهود الذين كانوا في المدينة: وإذ نجيناكم. هذا من الذي نجي؟ بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى، لكن لما كانت هذه نعمة على الأصل فهي نعمة على ليش؟ على الفرع، فجاز خطاب الفرع بها. فإذا لقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له، فسجدوا، اسجدوا فسجدوا، هكذا الملائكة الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم في قمة الاتباع. اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. شوف بقى كيف الاتباع كيف المخالفة، سبحان الله. كيف الاتباع وكيف المخالفة. الملائكة سجدوا اتبعوا وخالف هذا اللعين، حتى كان قائدا لكل ايش؟ لكل مخالف. فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس. ما يهمنا يعني هل كان يعني من الملائكة أو من غيرهم، معروف أن إبليس غير الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر هذا، خلقت الملائكة من نور، وخلق يعني إبليس من نار، وخلقت الإنسان مما وصف لكم. لكن لما كان معهم وكان يتعبد معهم فدخل في زمرتهم بهذا الاعتبار، إلا إبليس. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ما فائدة هذه الجملة مع أن الاستثناء يغني عنها؟ يعني مثلا ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، تم المعنى ولا ما تم؟ يعني إبليس إيش؟ إبليس ما سجد، فلماذا جيء بهذه الجملة لم يكن من الساجدين؟ الجواب إظهارا وتشنيعا عليه، إظهارا وتشنيعا لهذه القبيحة الكبيرة التي جاء بها. كيف أن الله عز وجل يمره وإيش ويمتنع، فمن أجل هذا جيء بهذه الجملة. نعم، مثلا المدرس ايش يقول يا حمد؟ كل الطلاب كتبوا الواجب الا عبد السلام، هل هذه ولا ما يقول الا عبد السلام ما كتب الواجب؟ مما لا شك في ان الجملة الثانية ايش؟ ها، اظهارا للقبيحة التي جاء بها عبد السلام لانه لم يكتب ايش؟ لم يكتب الواجب. نعم، طبعا هذا أحسن الأقوال فيها، وإلا هناك أقوال أخرى، لكن هذا أحسنها كما اختاره الآلوسي رحمه الله. طبعا قصة آدم وما حصل له بسبب إغواء إبليس مناسبتها لموضوع الصورة واضح أيها الإخوة، واضح، وهو يعني أن الاتباع إنما يكون لله ولرسله ولا يكون للشيطان، لا يكون للشيطان. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في آخر القصة في آية كم؟ 27، ها، يا بني آدم ها لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نعم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ليش ما تتبع؟ ما منعك ألا تسجد؟ ما منعك أن تسجد ولا ما منعك ألا تسجد؟ ما الآية الأخرى، الآية التي في سورة صاد؟ قال ما منعك أن تسجد، وهذا واضح صح؟ ما منعك أن تسجد يعني ما منعك من السجود، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب ها هنا ما منعك أن لا تسجد، فهذه لا زائدة، لا زائدة. لماذا؟ لتأكيد امتناعه. ألا تزاد إذا كان السياق سياق جحد كما قال ابن القيم رحمه الله، تزاد لا إذا كان السياق سياق إيش؟ سياق جحد، سياق جحد تصريحا أو تلميحا، سواء ذكر مقدما أو إيش أو مؤخرا. فمما لا شك في السياق واضح أن إبليس جحد، فمن أجل هذا جاء بهذه اللا. كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا ولا ليعلم، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فلماذا جاءت هذه اللا الزائدة؟ لأن السياق سياق يعني جحد، لأنهم كانوا يحسدون هذا النبي على ما حباه الله عز وجل به، فيجحدون فضل الله عز وجل على نبيه. فمن أجل هذا قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. هذا القول الأول أنها زائدة لأن السياق سياق جحد. وهناك من قال أنها ليست زائدة، وهو الطبري قال ليست زائدة، وإنما قوله منعك تضمن معنى آخر، تضمن معنى آخر. مثل إيش؟ ما منعك، ما ألجأك، ما اضطرك، ما اضطرك ألا تسجد، ما ألجأك ألا تسجد. فإما أن نقول لا زائدة وتبقى منعك على معناها، وإما أن نقول ليست زائدة وتكون منعك تضمنت معنى آخر. ما منعك يعني ما ألجأك، ما اضطرك ألا تسجد. إذ أمرتك يعني حين أمرتك، قال أنا، هذا أول ما دمره، لأن الإنسان إذا قال أنا واغتر فهذا هوي ونقص. ولذلك احذر أن تقول أنا اغترارا وعجبا وتكبرا، لأن من تكبر إيش؟ يهوي ويسقط. ولذا قال الله عز وجل له إنك من الإيش؟ الصاغرين، لأنه إيش؟ لأنه تكبر بأنا. فهذه أنا التي تكره. ولذا تجد الناس ماذا يقولون العوام؟ أعوذ بالله من كلمة إيش؟ أنا. نقول صحيح، نقبل منكم هذا على هذا الإيش؟ على هذا المعنى، على هذا المعنى. إذا كان يقول أنا افتخارا وعجبا وتكبرا فهذه هي المذمومة. قال أنا خير منه. فإذا هذا أول شيء كما قال الشيخ السعد. الثاني أنه قاس، أو أنه عارض أمر الله تبارك وتعالى. فإذا أول شيء أنه تكبر واغتر. الشيء الثاني أنه عارض الأمر بالقياس، عارض الأمر بالقياس. والعلماء ماذا يقولون؟ معارضة النص بالقياس لا تجوز، لا تجوز، لا يجوز أن تعارض نصا بإيش؟ بقياس. فهذا قاس. الله عز وجل يقول لك كذا وأنت تقول، وأنت تأتي بقياس، فلا يجوز معارضة النص بإيش؟ بالقياس. الشيء الثاني أنه قال أو اعتقد أن النار أفضل من الإيش؟ من الطين. وهذا غير صحيح، بل الطين أفضل من النار، لأن النار فيها طيش، ولع النار في مكان فيها طيش، وأما الطين فيها إيش؟ ثبوت. كذلك الطين هو منبت هو منبت النبات وغير ذلك، وأما النار فإنها تحرق الأخضر وليش واليابس. خلقتني من نار وخلقته من طين. حينئذ قال فاهبط. فاحفظ هذا يا أخي، هذه من إشارات القرآن وهدايات الآيات. الذي يخالف أمر الله تبارك وتعالى إيش؟ يهبط. تريد العلو والرقي والتقدم وأن تكون لك المنزل العليا عند الله تبارك وتعالى، فعليك بطاعته واتباع رسله. أما أنك تعارض فأنت تسعى إلى الهاوية. قال فاهبط، قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. فهو قال هذا تكبر، أن تكبر على أمر الله عز وجل. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، علاوة على فاهبط فاخرج. فاخرج إنك من الصاغرين، من الأذلين المحتقرين. وهذه عقوبة له، عقوبة له على أنه تكبر. فمن تكبر عاقبه الله تبارك وتعالى بالذل والإيش والصغار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الإيش، أمثال الذر، يعني مثل النمل. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فطلب من الله تبارك وتعالى النظرة، أي الإمهال. أنظرني، أمهلني إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين. فأنظره الله تبارك وتعالى لما له في ذلك من الحكم، لما له في ذلك من الحكم. فإنه لا يتم الابتلاء والامتحان في هذه الدنيا بدون ليش، بدون الشيطان، بدون إبليس. قال إنك من المنظرين، أي الممهلين. قال فبما أغويتني. الباء هنا إما أن تكون سببية أو قسمية للسبب أو للقسم. أما السببية فالمعنى بسبب إغوائك لي لأقعدن لهم. وإما أن تكون يعني قسمية فيكون أقسم بفعل من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن الإغواء بإغوائك، الإغواء من أفعال الله عز وجل، فيكون في هذا دليل على القسم بأفعال الله، كما أنه القسم بالله وبأسمائه وصفاته على هذا القول، نقول أيضا والقسم بإيش؟ بأفعال الله عز وجل، لأن الإغواء من أفعال الله تبارك وتعالى. الإغواء يعني الإضلال، الغي ضد الإيش؟ ضد الرشاد. نعم، الغي ضد الرشاد، والغي هو الانحراف في العمل، الانحراف في العمل، والضلال هو الانحراف في العلم. ولذا نفى الله تبارك وتعالى هاتين الصفتين عن نبيه، فقال ما ضل صاحبكم أي في العلم، وما غوى أي في العمل. قال فبما أغويتني، ما أغويتني، الماء هنا مصدرية، ولذلك قلنا إيش؟ بإغوائك ما أغويتني، فنحن فسرناها إيش؟ إغواء، لأنها مصدرية. يعني عندما أقول لك ما قلت لي، ما قلت لي يعني قولك، فتكون الماء إيش؟ مصدرية، تكون الماء مصدرية، يعني تحول الفعل مع الماء هذه إلى إيش؟ إلى مصدر. فبما أغويتني يعني فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفيه إثبات أن الإغواء، أن الإغواء من الله عز وجل، فإبليس على الجادة في هذا، مو مثل المعتزلة الذين قالوا الله عز وجل لا يضل أحدا ولا يغوي أحدا، ولذلك قالوا عن القدرية ما قالت القدرية، ما قال إبليس، ولا قال أصحاب الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما أحد قال قولهم حتى إبليس. فإبليس يعترف أن هذا الإغواء من الله عز وجل، فالله عز وجل كما أنه يهدي من يشاء فكذلك يضل من يشاء. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو هيقعد عليه، يقعد عليه لماذا؟ من أجل ناش يصد الناس عنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لأصدهم عن هذا الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني على صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فتكون صراط منصوبة بنزع الخافض. الخافض عندما ينزع يعني يحذف فينصب الاسم. واختار موسى ايش؟ قومه، اختار موسى قومه 70 رجلا. ايش المعنى؟ اختار موسى من قومه 70 رجلا، هذا أصل الكلام. فلما نزعنا من يعني حذفناها فنصب قومه. لو كان الخافض موجود كنا إيش نقول؟ واختار موسى من قومه، قومي، فلما نزع الخافض واختار موسى قومه. وكذلك ها هنا لا قعدن لهم على صراطك، فلما نزع الخافض نصب لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي هذا عظة وعبرة، الشيطان إنما يقعد على الصراط المستقيم من أجل أن يصرف الناس عنه. وكمان إيش كمان السبل الأخرى؟ على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فالشيطان الكبير قاعد على الصراط ليش؟ المستقيم، وبقية الشياطين الذي يصرف تدعو تقول له تعال امشي من هذا، فالكبير يصد والتاني ايش؟ والتاني يدعو الى ان يمشي في السبل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وسيأتينا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، حديث سبرة ابن الفاكه أو ابن الفاكهة أو ابن أبي الفاكه أو ابن أبي الفاكهة، حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، يريد أن يذهب للصلاة يقعد له بطريق الصلاة حتى يصرفه، طريق الصيام، طريق الجهاد، طريق الهجرة، وهكذا يصد عن أبواب الخير. قال ثم لآتينهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإذن هو قاعد لهم على الصراط المستقيم حتى يصدهم عن الخير. طيب وبعدين؟ هل بس يصدهم عن الخير؟ لا، لا يرضى إلا بأن يوقعهم في ليش؟ في الشر، فيأتيهم من جميع ليش؟ من جميع الجهات. وطرق الشيطان محصورة في أمرين، في الشهوات والشبهات. الشهوات أهل المعاصي، الشبهات أهل البدع. لآتينهم من بين أيديهم من جهة الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتيهم من كل الجهات. قال ولا تجد أكثرهم إيش؟ شاكرين. شاكرين يعني متبعين، فالشكر ها هنا هو الاتباع، قليلا ما تشكرون. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها. الآن هذا الأمر الثالث، الأول قال فاهبط فاخرج إنك من الصاغرين، كمان هذا الثالث قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. المذؤوم هو المعيب، الذأم هو العيب، ذأم يذؤم من باب قطع، قطع يقطع، ذأم يذأم من باب قطع، قطع يقطع، ذأم يذأم. فالذأم هو العيب، هو العيب، الشيء المعيب. اخرج منها مذؤوما معيبا، فالذي يتبع الشيطان هذا هو غاية العيب. ومنهم من قال مبغوضا مقيتا، ومنهم من قال محتقرا، وهذا كله صحيح، لغة العرب دلت على هذه المعاني حتى نعرف قيمة اللغة. لفظ واحد يدل على إيش؟ على عدة معان. فمذؤوما معيبا مبغوضا محتقرا. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، والمدحور هو المطرود. لمن تبعك منهم، شوفوا الاتباع أيها الإخوة حتى نعرف مقصود هذه السورة. لمن تبعك منهم، والذي يتبع الشيطان يقينا خالف الرسل. لمن تبعك منهم، لأملأن جهنم منكم أجمعين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. كم باقي؟ طيب، طبعا ما بنلحق نكمل الباقي، لا إجمالي ولا تفسيري تفصيلي. إذن وين وصلنا؟ ويا آدم، ها هنا إجمالي. في سؤال ولا شيء؟